قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه.
ثم ذكر
باب الاستنجاء بالحجارة
والنهي عن
الروث والرمة
الروث والرمة التي هي العظم يعني الروث والعظام لا يستنجى بها وإنما يستنجى بالحجارة يعني وهذا هو الاستجمار لأن أخذ الجمرات الجمار التي هي الحجارة لإزالة الأثر أثر الخارج بها وأما الاستنجاء فهو يكون بالماء لأنه من النجو وهو القطع ولا شك أن ذلك أكمل الذي هو الاستنجاء بالماء أكمل وحصول الاستجمار بالحجارة أو بغيرها مما يحصل به الإنقاء وعدم وجود شيء من الآثار يحصل بذلك لأنه لا يلزم الجمع بين الحجارة وبين الاستنجاء إلا إذا كان هناك جرم يعني يراد إزالته فإنه يزال بالحجارة بدلا من أن تباشره اليد فيزال بالحجارة ثم يؤتى بالماء وأما إذا كان ليس هناك شيء من هذا القبيل فإن الاستجمار يعني يكون بالحجارة ويغني عن الماء والماء لا شك أنه أولى وأفضل وأكمل لأنه يعني يكون فيه الفعل أتم من الحجارة لكن إزالة الآثار بالحجارة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وهذا كل منهما يحصل به الاستطابة ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا
قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم
إنما أنا لكم مثل الوالد لولده هذا منه صلى الله عليه وسلم يعني من تواضعه ومن شفقته على أمته وحرصه على تعليمها وعلى وعلى أن تعرف أمور دينها وذكر هذا التمهيد بقوله منزلة الوالد يعني يذكر الأشياء التي يحتاج لأن الوالد يعني ما فيه يحرص على أنها يعلم الولد يعني كل شيء يحتاج حتى الأشياء التي يستحي منها يعني التي تتعلق بقضاء الحاجة وتتعلق بالاستنجاء وما إلى ذلك فهذه أشياء قد يحصل الاستحياء منها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة وعلم الناس كل ما يحتاجون إليه حتى آداب قضاء الحاجة بينها عليه الصلاة والسلام وهذا كما عرفنا في الدرس الماضي أن هذا من كمال هذه الشريعة وأنها جاءت ببيان كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة فكيف تكون فيها قصور أو نقص في الأمور الأخرى التي لا بد منها كالعبادات ولهذا عرفنا أن البدع أنها يعني أمور خطيرة وأن فيها إضافة إلى الشريعة ما ليس منها وفيها اتهام الشريعة بأنها ليست كاملة كما ذكرت في الأثر عن مالك رحمة الله عليه في الدرس الماضي وهو قوله كما ذكره عنه صاحب الاعتصام حيث قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول لأمواكم لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة فإذا الأمور التي هي تتعلق بقضاء الحاجة والأمور التي قد يحصل فيها استحياء من بعض الناس عندما يتكلم فيها والولد عندما يسأل عنها فالوالد يعلم ولده كل ما يحتاج إليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا منكم أنا لكم بمنزلة الوالد، والوالد يعلم ولده كل ما هو بحاجة إليه حتى الأمور التي يستحيا منها. نعم.
إذا أتيتم
نعم إذا
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.
إذا أتيتم الغائط أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، لأن الغائط يطلق على المكان ويطلق على الخارج من الدبر، يعني يقال لهذا غائط ويقال لهذا غائط، يطلق على هذا وعلى هذا. فهنا قال إذا أتيتم الغائط أي المكان الذي تجلسون فيه لقضاء الحاجة، فعليكم تتأدبوا بهذه الآداب، ألا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لا تستقبلوا القبلة بهذا الذي يخرج منكم سواء كان من القبل أو الدبر، ولا تستدبروها، وإنما يشرقون أو يغربون. وهذا بالنسبة للمدينة وما كان يعني مثلها مثل يعني من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، لأن الإنسان يشرق ويغرب، إذا كان شمال القبلة وجنوب القبلة، أما إذا كان غربها وشرقها فإنه يجنب ويشمل، يعني عند قضاء فإنه إذا كان شرقها أو غربها فإنه يشمل ويجنب، يعني يستقبل الشمال ويستقبل الجنوب، ويجعل الكعبة عن يسارها على يمينه، يعني فإذا قول شرقوا وغربوا لمن كان في المدينة، بمعنى أنه يعني لا يتجه إلى القبلة، وأما إذا كان في الغرب والشرق فإنه يجنب ويشمل حتى لا يتجه القبلة لا استقبالا حتى لا يستقبلها ولا يستدبرها. فهذا من الآداب، يعني من الآداب آداب قضاء الحاجة، أنها لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط.
وأمر بثلاثة أحجار.
وأمر بثلاثة أحجار، يعني أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار يعني منقية، وأما لو لم تنقي فإنه يحتاج إلى الزيادة على ذلك، ولكن ذكر الثلاثة حيث تكون منقية. وبعض أهل العلم يقول إذا كان الحجر كبيرا وله شعب ثلاث فإنه يقوم مقام ثلاثة الأحجار، لأن المقصود هو يعني التعدد والإنقاء، وإذا لم يكفي أو تكفي الثلاثة واحتاج إلى زيادة فإنه لا مانع من الزيادة.
ونهى عن الروث والرمة.
ونهى عن الروث والرمة. الروث نوعان، إما أن يكون مما يأكل لحمه أو مما لا يأكل لحمه، فإن كان مما لا يأكل لحمه فهو نجس، فهو نجس يعني كالحمار، يعني فإن روثه نجس وبوله نجس. وأما ما يأكل لحمه فهو طاهر، ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وغيرها من مأكول اللحم فإن روثها طاهر وليس بنجس، ولكن العلة ليست هي النجاسة، قد جاء في بعض الأحاديث أنها أن العظم طعام للجن وأن الروث طعام لدوابهم، أنه طعام لدوابهم، وإذا استنجي به أو بهذا وهذا قدر عليهم فإنه يكون قدرا ويعمل أو يعني على تقديره. فالحاصل أنه إذا كان الروث نجسا فإنه لا يجوز استعماله لنجاسته، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، يعني فكونه فكذلك رجيع الآدمي يعني لا يستنجى به، لأن المقصود هو إزالة هذا الذي حصل منه، فلا يؤتى برجيعه ولا يؤتى برجيع الحمار وغير ذلك من الأشياء التي ذات لحمها التي أبوالها نجسة، وأما التي أبوالها طاهرة فكذلك لا تستعمل عظامها ولا يستعمل روثها، لأن أنه جاء في بعض الأحاديث أنها طعام للجن، أي ما يكون على أثر العظام، وما يكون وأما الروث أنه يكون طعام علف للدواب. نعم.